نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثاني من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر الخروج من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 33 من سفر الخروج. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد كانت جميع الطقوس التي نقرأ عنها في العهد القديم مهمة، لأنها كانت تشير رمزيا إلى الخلاص الذي سيتحقق في المستقبل من خلال موت المسيح وقيامته. وسوف نرى في هذه الحلقة المعنى الرمزي لما يسمى بخيمة الاجتماع. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الخروج، ابتداء بالأصحاح 33 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 33 والعدد الأول: وقال الرب لموسى: اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حلفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها. نلاحظ يا أحبائي في الحوار الأخير الذي دار بين الله وموسى أن الله لا يقول عن بني إسرائيل إنهم شعبه، بل يقول إنهم شعب موسى. فقد قرأنا في الأصحاح 32 والعدد السابع أن الرب قال لموسى: اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. ولكن موسى ينسب الشعب إلى الرب، إذ يقول في العدد 11: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ ونرى في الأصحاح 33 أن الحوار نفسه ما زال مستمرا، فالله ما زال ينسب الشعب إلى موسى، إذ يقول له: اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر. وبالرغم من ذلك يا أحبائي، فإن الله لم ينس عهده الذي قطعه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويتابع الرب كلامه قائلا لموسى في العددين 2 و3: وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، فإني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة، لئلا أفنيك في الطريق. إذا مستمعي الأحباء، مع أن الرب لم يرجع عن وعده بإدخال الشعب إلى أرض كنعان، فإنه لا يريد أن يكون في وسطهم. وربما يسيء البعض فهم هذا الموقف قائلين إن هذه قسوة من الله، ولكن الأمر يا أحبائي ليس كذلك، بل إن العكس هو الصحيح. فنحن نقرأ هنا سبب عدم رغبته في أن يكون في وسطهم، إذ يقول: فإني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة، لئلا أفنيك في الطريق. ويرينا هذا أن الرب فعل ذلك رحمة بالشعب، فلأن الله قدوس فإن وجوده في وسطهم في تلك الحالة كان يعني فناءهم. وهو يصف الشعب بأنه صلب الرقبة. وسوف نرى مرارا وتكرارا أن بني إسرائيل كانوا متمردين وميالين إلى الخطية، لذلك كان وجود الله القدوس في وسطهم يعني هلاكهم جميعا. وقد وعد الرب موسى أنه سيرسل ملاكه أمامهم وأنه سيطرد الشعوب الوثنية من أمامهم. ثم نقرأ في الأعداد من الرابع إلى السادس: فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا ولم يضع أحد زينته عليه. وكان الرب قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن خلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حوريب. في ضوء ذلك مستمعي الكرام، نرى أن الخطية تحرمنا دائما من التمتع بحضور الله في وسطنا، فالله نار آكلة لأنه قدوس، أما الخطايا التي نقترفها فهي أشبه بوقود يجعل غضب الله يشتعل فيحرقنا ويفنينا. لذلك فإنه من محبة الرب ورحمته لشعبه أنه لم يصعد في وسطهم وهم بعد في خطاياهم لئلا يهلكهم. وقد أمر الله الشعب بخلع زينتهم عنهم دلالة على ندمهم على ما فعلوه. وقد نزع بنو إسرائيل زينتهم عند جبل حوريب استجابة لأوامر الله. ثم نقرأ في العدد السابع: وأخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة بعيدا عن المحلة، ودعاها خيمة الاجتماع. فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة. يقتضي التنويه هنا صديق المستمع إلى أن خيمة الاجتماع هذه تختلف عن الخيمة التي أمر الله موسى أن يصنعها، فحتى هذه اللحظة لم تكن خيمة الاجتماع قد صنعت بعد، بل إننا سنقرأ عن صنعها في الحلقات القادمة بمشيئة الرب. أما هذه الخيمة التي أخذها موسى فكانت خيمة يستخدمها موسى للصلاة عادة، وقد نصب موسى الخيمة بعيدا عن المحلة أو المخيم، أي بعيدا عن الشر والخطية. وكان كل من يلتمس الرب يسعى إلى خيمة الاجتماع القائمة خارج المحلة. ثم نقرأ في الأعداد من الثامن إلى الحادي عشر: وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى، أي يتابعونه بأنظارهم حتى يدخل الخيمة. وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى، فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة، ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته، ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وإذا رجع موسى إلى المحلة كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة. قبل ذلك مستمعية، كانت الخيمة موجودة في المخيم، وكان الشعب يدركون حضور الله في وسطهم ويجتمعون حول تلك الخيمة بترتيب معين وفقا للأسباط. أما الآن فإن الأمر مختلف، فقد أخذ موسى الخيمة ونصبها خارج المخيم لأن الرب قال له إنه لن يصعد في وسطهم لئلا يفنيهم. ويمكننا أن نجد في إخراج الخيمة خارج المحلة رمزا له دلالة روحية، فيسوع صلب خارج أسوار مدينة أورشليم، وبعد موت المسيح وقيامته صار ينبغي لكل إنسان يرغب في الاقتراب إلى الله الحي أن يلتقي به خارج تلك الطقوس التي عجز بنو إسرائيل أنفسهم عن تطبيقها، فقد أقام الله عهدا جديدا بمعزل عن أي طقوس دينية جوفاء، وبمقتضى هذا العهد الجديد صار بمقدور أي إنسان أن يأتي إلى الله الحي من خلال يسوع المسيح. وعندما كان موسى يمضي إلى الخيمة، كان كل واحد من الشعب يقف في باب خيمته ويتابعونه بأنظارهم إلى أن يدخلها، وما إن يتوارى موسى فيها ينزل عمود السحاب ويقف عند مدخلها، فيتكلم الرب مع موسى، فيشاهد جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة، فيسجدون للرب كل واحد أمام باب خيمته. ولا شك مستمعي أن موسى كان ما يزال يتضرع إلى الله لأجل الشعب، ومن خلال هذه الخيمة هيأ الرب الشعب للتعامل مع خيمة الاجتماع التي أمر موسى أن يصنعها. فعندما كانوا يرون مجد الله عند باب الخيمة، كانوا يسجدون كل واحد أمام باب خيمته. بعبارة أخرى، فقد صاروا يهابون موسى بوصفه خادما للرب، ويدركون قدسية اللقاء مع الله. ونقرأ هنا أيضا مستمعي الأحباء أن الرب كان يكلم موسى وجها لوجه كما يكلم الإنسان صاحبه، وهذا لا يعني أن موسى كان يرى الله بالمعنى الحرفي، بل إن المعنى المقصود هنا هو أنه كان يكلمه مباشرة وبصوت مسموع وواضح، وليس مثل بقية الشعب، فقد كان الشعب يقف من بعيد، أما موسى فكان يكلم الله مباشرة، ولكنه لم يكن يرى وجه الله، فقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والعدد 18: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. لذلك يا أحبائي، عندما نقارن الآيات بالآيات ندرك أن موسى لم ير الله بالمعنى الحرفي، بل إنه كان يكلمه ويسمعه بوضوح. وسوف نقرأ بعد قليل أن الرب قال لموسى: لا تقدر أن ترى وجهي، لأن الإنسان لا يراني ويعيش. من المدهش يا أصدقائي أن جميع الأشخاص الذين رأوا الرب في حلم أو رؤيا لم يروا وجهه، بل رأوا نورا فقط. فالله نور ومجد وبهاء، ومن يراه في حلم أو رؤيا لا يرى وجهه، بل يرى مجده وبهاءه. ولكن كما ذكرنا قبل قليل، فإن موسى كان يتمتع بعلاقة فريدة مع الرب، لأن الرب كان يكلمه كما يكلم الرجل صاحبه. ونحن نعلم يا أحبائي أن الله يكلم الإنسان، فنحن نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول والعددين الأول والثاني أن الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه يسوع المسيح. فيسوع المسيح هو أوضح إعلان يمكن لأي إنسان أن يحصل عليه عن الله الآب. لذلك إن أردنا أن نعرف صفات الله، ينبغي لنا أن نقرأ عن يسوع المسيح في الكتاب المقدس. وقد قرأنا قبل قليل أنه عندما كان موسى يرجع إلى المخيم، كان خادمه الشاب يشوع بن نون يمكث داخل الخيمة. وقد رأينا في الأصحاح 24 من سفر الخروج أن يشوع رافق موسى حين صعد إلى جبل الله، ولا شك أنه تعلم هناك الكثير عن قداسة الله. وها هو موسى يتلمذ يشوع على روح العبادة، فلا يكفي أن يكتسب التلميذ المعرفة فقط، بل ينبغي أن يحيا حياة العبادة عمليا. ومن المؤكد أن يشوع كان يمكث داخل الخيمة للصلاة من أجل موسى، ونرى من خلال بقاء يشوع في الخيمة نموذجا حيا على حياة التكريس للعبادة والخدمة. ثم نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 33 والعددين 12 و13. وقال موسى للرب: انظر، أنت قائل لي أصعد هذا الشعب، وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني. فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك، وانظر أن هذه الأمة شعبك. كان الله قد قال لموسى إنه سيرسل ملاكا أمامه، ولكن موسى لا يريد ملاكا بل يريد الله نفسه. فإن كان بمقدوره أن يحظى بحضور الله، ما الذي يدفعه إلى قبول شيء أقل من ذلك؟ ونلاحظ هنا يا أحبائي أن موسى قد تعلم الكثير عن الله الحي في هذه السنوات، وصار يعلم كيفية الدخول إلى الأحضان الإلهية من أجل الحصول على المحبة والحب الإلهيين له ولبني إسرائيل. لذلك فإن موسى يفتح قلبه لله قائلا له في جرأة لا تخلو من التضاع: أنت قائل لي أصعد هذا الشعب، وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني. فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك، وانظر أن هذه الأمة شعبك. كان كلام موسى هذا مستمعية يعني شيئا واحدا واضحا، وهو أنه لا يريد ملاكا يسير أمامه بل يريد الله نفسه. وبذلك أحباء المستمعين كان موسى يستعطف الله الحي، فهو الذي دعاه وأرسله، وهو الذي أمره أن يصعد الشعب من مصر. لذلك فقد كان لسان حال موسى هو: هل ستتركني وحيدا يا رب؟ لقد قلت لي إنك قد عرفتني باسمي وإني وجدت نعمة في عينيك، وعلى أساس كلامك هذا لا تتركني أقود الشعب وحدي. وهو يقول له أيضا: علمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. وهو لا يتحدث هنا عن المعرفة العقلية أو النظرية فقط، بل أيضا عن المعرفة الاختبارية القائمة على الحب والشركة العميقة. وهو يقول لله: وانظر أن هذه الأمة شعبك. وبذلك فكأنه يقول للرب: نحن محسوبون عليك يا رب. وباختصار شديد مستمعي الأحباء، لم يكن موسى مستعدا لقبول أي بديل عن حضور الله نفسه في وسطهم. ويا ليتنا جميعا نمتلك هذه الرغبة المقدسة وهذا الإصرار المقدس على أننا لا نرضى بديلا عن حضور الله في وسطنا. ثم نقرأ في العدد 14 أن الرب قال لموسى: وجهي يسير فأريحك. إذن فقد نجحت صلوات موسى وتضرعاته، فقد كان مصرا كل الإصرار على طلب وجه الله، وقد استجاب الرب صلاته وتضرعه وقال له: وجهي يسير فأريحك. ولكن موسى كان راغبا في التحقق من ذلك يقينا، لذلك فإنه يقول للرب في العددين 15 و16: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض؟ لعلك لاحظت عزيز المستمع أن موسى قد استخدم الكلمة شعبك 3 مرات في هذا النص القصير. فهو يقول في المرة الأولى مخاطبا الله العلي: وانظر أن هذه الأمة شعبك. وهو يقول له في المرة الثانية: فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ وهو يقول في المرة الثالثة: فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. وبذلك يا أحبائي، فإنه يؤكد للرب رغبته ورغبة الشعب في أن يكون الرب إلها لهم وأن ينسبوا إليه. ويا ليتنا جميعا نقول مع موسى: إن لم يسر وجهك يا رب، وإن لم ترافقنا بحضورك، فلا تصعدنا منها هنا. ولا شك أن أعظم دليل على أننا قد وجدنا نعمة في عيني الله هو أن يكون حاضرا في وسطنا. ثم نقرأ في العدد 17: فقال الرب لموسى: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. ويا له من امتياز عظيم لأي إنسان أن يجد نعمة في عيني الله الحي. وأخيرا نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 33 من العدد 18 إلى 23: فقال: أرني مجدك. فقال: أجيز كل جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. وقال: لا تقدر أن ترى وجهي، لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب: هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة، ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أجتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي، وأما وجهي فلا يرى. سنتابع الحديث صديق المستمع عن هذا الجزء في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. آمين.
إن العلاقة الفريدة بين الله وموسى هي صورة عن الشركة التي سيتمتع بها كل مؤمن مع الله الخالق في السماء. ولكن ينبغي لنا أن نعلم أنه يمكننا جميعا أن نتمتع بهذه الشركة الرائعة مع الله أثناء حياتنا على الأرض من خلال الصلاة والعبادة. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الخروج. لذا صديقي المستمع، أرجو أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
لقد كان شوق قلب موسى هو أن يرى مجد الله الحي، وصلاتنا لأجلك يا صديقي هي أن يكون هذا هو شوق قلبك أنت أيضا. فلقد نسي الكثيرون منا السماويات بسبب تمسكنا بالأرضيات، ولكننا في حاجة ماسة إلى أن نرى مجد الله في حياتنا اليومية من خلال التصاقنا به وثباتنا فيه، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
ربي هسكن في سترك وعيش أنا تحت ظلك، لو جسدي شدني حبك بيردني. ربي هسكن في سترك وعيش أنا تحت ظلك، لو جسدي شدني حبك بيردني.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.